هذا هو الدرس السابع والأربعون بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس الأخير في تفسير سورة الأعراف. ويبدأ الدرس من الآية التاسعة والتسعين بعد المئة وينتهي بنهاية السورة حيث تنتهي الآية السادسة بعد المئتين. وأول هذا الدرس هو قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. والكلام يدور حول المبدأ الأخلاقي للإسلام، والإسلام أعظم دين جاء بالأخلاق، ولا يسانيه في أخلاقه أي تشريع آخر، سواء أكان له أصل سماوي فيما مضى من الزمان ثم انحرف عنه، أو كان نابعا من الطين ومن الأرض. فمجامع الأخلاق كلها في القرآن، ومحامد الأخلاق كلها في القرآن. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا كما قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد تممها صلى الله عليه وسلم، وحينما أقول إنه تمم مكارم الأخلاق لا أقول إنه كان واعظا من الواعظين يكتفي بأن يتحدث فقط، ولا أقول بأنه كان فيلسوفا من الفلاسفة يبذر الكلام كمجر الماء، وكان مفكرا من المفكرين يكفيه أن عقله فكر ثم لا يتحول ذلك التفكير من عقله إلى قلبه إلى وجوده إلى كيانه إلى تصرفاته. ما كان محمد كذلك، وإنما كان فوق كل أولئك. كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محمد يقول ويعني ما يقول وينفذ ما يقول. كانت كلماته قليلة ولكن أعماله كثيرة، كان الطيب يفوح من كلامه ومن عمله معه، كان الخير في كلامه وفي عمله على سواء. وما أكثر الذين يتكلمون ولا يعملون، ما أكثرهم، بل هم الذين أنجبوا في أرض الله أزمة وأقاموا في هذا الكوكب المسكين البائس مشكلة، مشكلة الكلام الكثير والعمل القليل. وحتى ذلك العمل على قيمته ودآلته عمل مشبوه، عمل متهم. أما أعماله صلى الله عليه وسلم فلقد كانت مبرأة وكانت طاهرة، كانت فوق النقص وكانت فوق أي مراقبة. وحينما نقول إن أعماله كانت مبرأة وكانت هي القدوة وكانت هي الأسوة وكانت هي المثل الأعلى، نقول إن أخلاقه كانت كذلك مع الصديق ومع العدو، مع الحبيب ومع الغريب. كان يعاملهم بميزان واحد، كان يعاملهم بعدالة واحدة، عدالة لا تستقر للصديق وتفريش للعدو، لا تستقر للحبيب وتفريش عند غير الأحبة، وإنما كان ميزانه واحد، ما وزن بميزانين ولا كان بمكيالين، وإنما كان مثال الأخلاق المتوازنة دائما، وكانت كل قواه متوازنة، وكانت كل قواه مستقيمة على تراب الله وعلى طريق الله صلى الله عليه وسلم. فهو معلم الإنسان الخير بأمر الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى يتعهده دائما بالتعليم وبالتوجيه. فلولا الله ما كان محمد شيئا، ولولا الله ما كانت أخلاقه ظاهرة كما رأينا وكما عرفنا وكما نقل إلينا الرواه وصدق الرواه. لولا الله الذي علمه فأحسن تعليمه وأدبه فأحسن تأديبه، كما قال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكما قال هو في اجابته لابي بكر صديقه الاعظم قال له ادبني ربي فاحسن تاديبي. ولقد ادبه ربه واسمعوا كيف يؤدبه ربه: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. كلمات ثلاث قال عنها القرطبي وغيره من المفسرين انها خلت كل ابواب الخير وكل فروع الشريعه. كلمات قليله: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ذلك هو الاسلام مختصرا في ايه واحده ذات كلمات قليله تعد على اصابع اليدين، فيها كل ما يطلب من المسلم للخلق. ليس كلاما طويلا ممدوجا، وانما هي عبارات صغيره وقصيره يمكن ان تحفظ وان تستظهر، ويمكن ان تكون دستورا، ويمكن ان تكون اساسا لتربيه اخلاق فاضله وقيام مدينه فاضله بل وقيام بشريه فاضله. خذ العفو. فالله سبحانه وتعالى يامره ان يعفو عن الظلمه، هذا احد التفسيرين للايه. خذ العفو اعف عن الناس. لو ان القران قال اعف العفو لكان ذلك واضحا، اما ان يقول القران خذ العفو ويعتبر العفو شيئا يؤخذ، فان هنا البلاغه التي تسجد بين يديها كل بلاغه، والفتاحه التي تتكاثر امامها اي فتاحه. خذ العفو. فالعفو الذي ياتيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس في الحقيقه شيئا يعطى، وانما هو شيء يؤخذ. فانت اذا عفوت عن من ظلمك بشرط ان تكون قادرا عليه، فالعفو لا يكون الا عند المقدره. عفو الضعفاء لا قيمه له، عفو الضعفاء ذله، عفو الضعفاء قله، عفو الضعفاء استكانه، عفو الضعفاء تهاون، عفو الضعفاء تسليم. انما العفو المراد هو عفو القادرين، عفو الاقوياء. وكذلك كان محمد قويا، وكذلك كان محمد قادرا، فالله يامره ان ياخذ العفو، ان ياخذه. انما هو يعطيه حقيقه، لكنه اذا اعطى ذلك العفو في هذه المكانه ومن هذا المستوى كان كانه اخذ ولم يعطه، اخذ مرتبه، اخذ عزا، اخذ مجدا، اخذ حمدا، اخذ ثناء، اخذ جاذبيه حول الدعوه. كما اعظم ان يكون الداعيه على خلق، ما اعظم ان يكون الداعيه رجل اخلاق قبل ان يكون رجل علم، ما اعظم ان تسبق السمعه الطيبه كلمات الداعيه. انه لا يكفي ابدا ان يكون الداعيه فصيح اللسان، فان رسولنا صلى الله عليه وسلم ما خاف علينا الا فصحاء الالسنه، حيث قال: ان اخوف ما اخافه على امتي كل منافق عليم اللسان. علماء الالسنه هم اخطر خطر يهدد كيان هذه الامه. انما العالم او الداعيه الحق هو الذي تسبق سمعته الحسنه كلماته الحسنه. ان يكون العمل هو الداعيه. فاذا اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم العفو شاع ذلك عنه، وعرفه القاسي والداني، عرفوا ان دعوته دعوه العفو، دعوه قدره تعفو. فدخل الناس في دين الله افواجا. والذين درسوا تاريخ الفتح الاسلامي يعلمون ان كثيرا من مناطق الفتح الاسلامي انما فتحت بالسمعه الطيبه، بالاخلاق الفاضله. الاندلس وكيف فتحت، مصر وكيف فتحت، مصر التي كانت تحكم حكما نصرانيا كاثوليكيا كيف فتحت، وكيف تاتى من مسار الارثوذكس ان يرحبوا بالداعيه المسلم وان يرحبوا بالفتح الاسلامي. انما الذي دعاهم الى ذلك هي السمعه الطيبه، هو علمهم ان الداعيه المسلم لا يحمل كلاما فقط ولا سيفا فقط، وانما يحمل العداله ويحمل الانصاف ويحمل الحق ويحمل اقرار الحقوق ويحمل الدعوه الى رد المظالم والعمل الدؤوب من اجل رد المظالم. ولذلك رحبوا به وفتحوا البلاد امامه. وكذلك في الاندلس، فالفاسق المسلم سخر الاندلس
لا على سفن إسلامية ولا على سفن عربية، وإنما على سفن أسبانية ولقيادات أسبانية ركب السفن وحضر هناك ونزل، وإنما جاء للفاتح الإسلامي ليمتعهم بالعدل وليقر لهم الحقوق، وقد كان قد استنارت الأندلس بنور الإسلام وبعدالة الإسلام. خذ العدل. وكان ذلك واضحا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وفي أسلوب تعامله مع الناس، كان ينجى فيتسامح، كان يعادونه كالمواليهم، كان يضربونه فيظهر لهم، لم يقل سلاما وإنما فعلا. حينما يأتيه جبريل ويريد منه أن يجري على الناس يصدق عليه الأخذين، يقول له: لا يا أخي يا جبريل، ما لست سخابا ولا لعانا ولا فحاشا ولا شتاما، وانما بعثت رحمه للعالمين. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. يا اخي يا جبريل، اني لارجو ان يخرج الله من اسوائهم من يعبده من يحبه. تلك طريقته، تلك سنته. فهل عقل المسلمون هذا؟ هل فهم المسلمون هذا؟ هل عمل المسلمون بهذا؟ هل اخلاق الامه الاسلاميه او المجموعه التي تسمي نفسها مسلمين، هل اخلاقهم كاخلاق نبيهم؟ لماذا نسمع ما يقوله الناس عن الاخلاق الاوروبيه وتقدم الاخلاق الاوروبيه؟ ولماذا نسمع عن تكلف هذه المنطقه الخلقيه؟ لماذا لم نكون مسلمين حقيقه الا اذا تخلقنا باخلاق الاسلام؟ وأخلاق الإسلام ليست شيئا نظريا فقط، وإنما هي عمل تطبيقي طبقه رسول الله، ليس وحده، وإنما طبقته الجماعة المسلمة التي عاشت معه في المدينة وما حولها، طبقوه. الإسلام ودعوته جاء لدين واحد، بمعنى أن الذين طبقوا الإسلام هم محمد وصحبه، لا، وإنما التابعون طبقوه، وتابع التابعين صدقوه، وما زال هناك خط نوراني يمر من وسط الاديان الاسلاميه، ذلك الخط هو الذي التزم باخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. الالتزام الاخلاقي يا امه محمد عليه السلام امر متناهي كضروره الاسلام نفسه. ايها الناس، لا تكونوا فتنه للذين كفروا. ان ابراهيم عليه السلام دعا ربه ألا يجعله فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لم يقل إبراهيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا، وإنما قال للذين كفروا. ونحن الآن فتنة للذين كفروا، فالذين كفروا حينما ينظرون إلى هذه المنطقة ويرون ما فيها من فساد واختلال وسوء أخلاق يقولون لو كان فيهم في دينهم خيرا لمتعهم، فيستمرون على ما هم فيه من كفر، فنكون نحن السبب في جعل الكافرين يتمسكون بكفرهم، ونكون حينئذ فتنة للذين كفروا، فتناهم جعلناهم يتمسكون بالباطل. خذ العصا وأمر بالعرف، أمر بالعرف. ليس هناك تسامح أكثر بهذا، ليس هناك وضوح أكثر بهذا، ليس هناك تساهل أكثر من هذا، ليس هناك دفع للحرج ولا رفع للحرج أكثر من هذا. فهو دين يأمر بما تعارف عليه الناس، وحينما نقول يأمر بما تعارف عليه الناس لا نقصد أن يناس، فإن الفسق يتعارفون، وإن الكفر يتعارفون، وإن المشركين لهم عرف، وإن المجانين لهم عرف، وإن الكفر لهم عرف، كلها أعراف. فأي عرف يحترم في نظر الإسلام؟ إنه العرف العاقل، العرف المهذب، العرف المستقيم، العرف السليم، ذلك هو العرف الذي يحترمه الإسلام. فحينئذ فإننا لسنا بحاجة أبدا إلى أن ندخل في متاهة دراسية حول العرف التي قصدته الآية، أهو عرف العقل أم عرف النقل؟ فنقول إن العقل في النقل والنقل في العقل، ولا يحدث انفصام أبدا بين ما هو عقل وبين ما هو نقل. وإذا حدث الانفصام كان الفساد إلا في العقل، أو كان الفساد في فداك ذلك النقل ونسبته إلى الله سبحانه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. حينما نأمر بالعرف فتلقانا عقبات، فليس كل الناس على استعداد للالتزام بالعرف، وانما كثيرون هم الذين يخرجون على الاعراف والمرافعات، كثيرون هم الذين يلغون عقولهم بل وقلوبهم ايضا بل ودياناتهم ايضا، كثيرون ولكل ما هو نظير ويولون وجوههم لكل ما هو منحرف ولكل ما هو ضال ولكل ما هو بهتان، كثيرون هم. وهؤلاء حينما يدعون الى العرف او يدعون الى الاستقامه او يدعون الى النظافه فانهم يعلنون الثوره ولا يقبلون الا ان يعيشوا في الحضاره. فريق من الناس يحبون الحضاره ويكرهون الطهاره، هؤلاء حينما يدعون الى العرف السليم المستقيم يفورون ويجهلون وتمتد ايديهم بالايذاء الى الدعاء. حينئذ قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعرض عن الجاهلين. اعرض عن الجاهلين، لا تبالي بجهلهم ولا تبالي بايذائهم، واعلم ان هذه هي طبيعه الطريق وان هذه هي طبيعه السلوك، فما دمت قد سرت في هذا الطريق فاعلم ان الايذاء سينالك وان الاضطهاد سيقع عليك. لكننا نقف عند قوله تعالى: واعرض عن الجاهلين لننظر. ان محمدا صلى الله عليه وسلم لو صدق ذلك المبدا كان معناه ان لا يتكلم مع احد، فان كل الناس الذين واجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول يوم كانوا جاهلين، كلهم كانوا جاهلين. معنى هذا ان يعرض عن كل الجاهلين فيجلس في بيته ويغلق بابه عليه ثم لا يلقى احدا ولا يكلم احدا ولا يدعو احدا، وحينئذ لن يظهر الاسلام ولن ينتشر ولن ينتصر. ان الله حينما امره بالاعراض عن الجاهلين امره بامر اخر: اعرض عنهم وعزهم. فانت لا تعرض عن الجاهلين فقط وانما تستمر في دعوه الجاهلين. والجهل هو الطيش، وسواء اكان ذلك الجهل جهلا سلوكيا او جهلا علميا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يطالب بان يجبر نفسه على دعوتهم ويعرض عن ايذائهم. واعرض عن الجاهلين، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الفاصل بين قوله تعالى اعرض عن الجاهلين وبين قوله واما ينزغنك فاصل ركيب. فحينما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الى الله وحينما يعاديه من يعاديه، حينئذ هو كانسان ربما تحركت في نفسه ثوره او ربما تراه غضب، فماذا يفعل محمد صلى الله عليه وسلم لو غضب؟ واما ينزغنك من الشيطان هم فاستعذ بالله. استعذ بالله ان تغضب، استعذ بالله ان تجهل، استعذ بالله ان تكون احمق، استعذ بالله ان تكون سيئا، واعلم انك لو كنت كذلك لانفض الناس عنك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكننا نجد ان التعبير رقيق، فالله سبحانه وتعالى يقول له: وإنا لنزغنك. والنزغ هو الحمل، لو أن السلطان نزغك يعني غمزك من بعيد، حتى لا تتصوروا أن للسلطان تأثير على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن للسلطان أن يبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما ذلك يكون عن بعد بعيد، ينزغه من بعيد، يحركه، يحاول أن يدفعه. فإذا حصل من الشيطان ذلك فاستعذ بالله، فإنه لا يرد كيد الشيطان إلا الله. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهذه الاستعادة ليست استعادة لسانية فقط، وإنما هي استعادة لسانية وقلبية في وقت واحد. استعادة لسانية الله سميع، واستعادة قلبية الله عليم. ولذلك عقد الله الآية بقوله: فاستعذ بالله إنه سميع بما تقول عليم بما في قلبك. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم يتحدث الله عن الذين اتقوا والذين ارتقوا لا شك المرتبة بعد مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو إمام المتقين. الذين اتقوا لا ينفعهم الشيطان فقط، وإنما إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يطوف بهم طائف، طيف من طيوف الشيطان، والطيف شيء يشبه الخيال، فالذين اتقوا قد يطوف بهم الشيطان ليغريهم ولينميهم. اذا بالنسبة للرسول انما هو نزه عن بعد فقط، اما بالنسبة للذين اتقوا فانما هو طيف. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، وتامل التعبير تذكروا فاذا هم مبصرون، كان الله يقول ان طائف الشيطان يعني يجعل الانسان اعمى البصر والبصيره لا يعرف طريقه. ان الذين اتقوا اذا ما كان طائف من الشيطان اصيبوا بعمى عمى البصيره والصم، لكنهم تذكروا فاذا هم مبصرون، فابصروا الطريق وعرفوا الحقيقه. فالشيطان حينما يجن بالانسان يعني الخلقه، فاذا ما تحرر الانسان من انسان الشيطان وتذكر الله وعاد الى الله ابصر الطريق واهتدى الى الطريق، لا يمكن الاهتداء الى الطريق ايها الناس ما دمنا تحت وطأة الشيطان، انما نبصر الطريق اذا تحررنا من الشيطان ورفضنا الشيطان. الشيطان ذلك امر لا نطيقه، ذلك امر لا نعرفه، وكيف نعرف الشيطان مأتاه يا مأتاه وهو شيء لا نراه، كما قال الله انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، نحن نراه فكيف نتقيه، نحن لا نراه فكيف نتقيه، نحن لا نراه فكيف نبتعد عنه، ذلك الى الله وحده. واذا لا بد ان نلجا الى الله وحده، لا بد ان نلوذ لله وحده، لا بد ان نستعين لله وحده، لا بد ان نلجا الى الله وحده ليحمينا من كيد الشيطان ونصر الشيطان وتضليل الشيطان. ولا يكون ذلك اللجوء وهذه الاستعاذه باللسان فقط، وانما تكون باللسان وبالقلب معا. فاذا ما خلصت النوايا لله وحده واستعذنا به وحده من شر الشيطان الرجيم، فانه سبحانه وتعالى يقينا شره ومكره وغدره وينقذنا مما نحن فيه ويضع ارجلنا واقدامنا على الطريق المستقيم. اقول ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وقبل ان نمضي في فقرات الحديث وفي سلسلة الآيات نقول إن القرآن الكريم تحدث في آيات كثيرة منه عن الاستعاذة، وبين أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله وحده. فإذا كانت الاستعاذة واللجوء والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، فإن صاحبها يكون من الموحدين المسلمين الصادقين. أما إذا كانت الاستعاذة بالشيطان فإن صاحبها مرهق بكفره، كما قال الله تعالى في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقد أرانا القرآن الكريم مجموعات من البشر وأنماط مختلفة من الناس استعاذوا بالله فأعاذهم الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام قال فرعون لملئه من المصريين، قال فرعون للجمهور المصري عن موسى عليه السلام: اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد، ضروري اقتل موسى ويتوفى، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد، اتركوني لاقتل موسى. ففرعون الجبان يعلم انه ما كان احد يستطيع ان يمسكه، قال يا صليق يستطيع ان يقتل موسى اذا شاء، لكنه يقول المصريين ضروني، كانه لا يقدم على قتل موسى حياء من المصريين، ضروني اقتل موسى ولا يتوضح، اني اخاف ان يبدل دينكم او امن ضيعة الارض الفساد، فرعون خائف على دين المصريين وعلى اخلاق المصريين وعلى ارض المصريين. هكذا تكلم فرعون. فكيف تكلم موسى؟ قال موسى: اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسى عليه السلام لا يحمل سيفا ولا يحمل أداة خشب ولا قتال، كل ما يحمله انه عاد بركن ركين وحصن حصين. اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فنجاه الله سبحانه وأهلك الله فرعون وأمه. كل ذلك تعلمونه اذا تابعتم قراءة قصة موسى عليه السلام. وكذلك ام مريم حينما تدعو ربها وتقول له اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم، تنذر لربها سبحانه وتقول له واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وتقبلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم انى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. فلما لجأت الى الله واستعاذت بالله سبحانه اعاذها الله سبحانه. والله يامر نبيه محمدا فيقول: وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. فالمسلم الحق هو الذي يستعيذ في اموره كلها بالله وحده، لا باحد من البشر، لا بالبشر موتى او احياء، ولا بالشجر ولا بالحجر ولا بالملائكه ولا بالانبياء، وانما يستعيذ بالله وحده ويستعين بالله وحده. كما قال الرسول لعبد الله بن عباس: يا غلام الا اعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. رجعت الاقلام وجفت الصخر. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان اكثروا جاءهم مبصرون، واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. حدثنا ربنا سبحانه وتعالى ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. فعلاقة الشيطان به صلى الله عليه وسلم لا ترقى إلى أكثر من هذا نزغ. وحتى ذلك النزغ عن بعد امر صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ بالله به: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ان الذين اتقوا، هذا هو الحديث الثاني، الذين اتقوا وللشيطان معهم قدره اكثر من النزغ، فلا يستطيع ان يلم بهم عن طريق الطيف الخيال الاوهام الرؤى في المنام او في اليقظه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الطائف على بعد يعني، فما بالك بالذين لبستهم الشياطين، وما بالك بالذين تحولوا هم الى شياطين. تحولوا الى شياطين، قال الله عنهم: شياطين الانس والجن. وقدم شياطين الانس على شياطين الجن لانهم اصحاب اصدعوا اصحاب مهارات يحسبهم عليها شياطين الجن. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا انهم انحرفوا، تذكروا ان الطريق ضاع من ارجلهم فعادوا الى الطريق فاذا هم مبصرون. إذا طائف الشيطان يعني
وتذكر الله يجعل الانسان يفطر، فبدلوا فاذا هم مفطرون.
الحديث الثالث ليس عن هؤلاء ولا عن هؤلاء،
ليس عن الرسول ولا عن الذين اتقوا، وانما هم عن مجموعه بشريه اصروا على ان يشاركوا الشيطان في اخص محققاته او اخص خصائصه، وهي اغراء الناس.
هؤلاء قال الله عنهم واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكفرون،
اخوان الشياطين الذين تتمثل عليهم الشياطين. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. تتنزل عليهم الشياطين فأصبحت بينهم وبين الشياطين أخوة، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكفرون.
أصبحت مهمتهم تقديم اقتراحات إلى الله عن طريق رسوله، اقتراحات بمعجزات واقتراحات بإنزال آيات، ويظنون أن ذلك في قد في طاقة الرسول. عجيب أمر الكفار مكة، وعجيب أمر الكفار في كل زمان وفي كل مكان، الذين يتحدون رسالات الله بأمور ليست من اختصاصات رسل الله، الذين لم يفهموا طبيعة رسالة الله، ما هي الرسالة وما هو الرسول. إن كفار مكة، وأضرب لكم نموذجا بالشرك القديم لتعرفوا على طريقه الشرك الحديث، كفار مكة عبدوا إلها من حجر، انظر إله من حجر. كفار مكة رفضوا أن يكون الرسول من البشر، الذين اعتبروا الله حجرا رفضوا أن يكون الرسول بشرا. وهذه طبيعة الكفر أو طبيعة الشرك، موازين مختلة وعقول معتلة. الله من الممكن أن يكون عبد، الرسول لا يمكن أن يكون من البشر، أرقى من هذا. فبماذا لم تكونوا ذلك بالنسبة لله الذي اعتبرتموه حجرا أو شجرا أو شيئا من الأشياء؟ لماذا عرفتم أو اعتقدتم أن الله من الممكن أن يكون حجرا، ورفضتم بإصرار وعناد أن يكون الرسول بشرا، ورأيتم أنه من الضروري أن ينزل عليكم واحد من الملائكة؟ هذا أسلوب الكافرين القدامى، وهو أسلوب الكافرين المعاصرين. كانوا يريدون أن يكون تفجير الذرة على يد محمد، كانوا يريدون أن فتوحات العلم البشري تتم كلها على يد محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا حدثناهم عن الرسالة قالوا كيف لنا ونحن في العصر أو في القرن أو في الجزء الأخير مثلا العشرين قرن الصواريخ، الذين يدين كان يدين به، الذين يركبون الجمال والجبال، كيف من نركب الطيارة والصاروخ؟ فكيف نعبد الله به؟ عبد به راكب الناقة والجمل، ونسوا أن الذي يركب الناقة هو الإنسان، والذي يركب الطائرة هو الإنسان، والذي تقدم في أرضنا ليس الإنسان، وإنما الذي تطور هو الناقة أصبح الطائرة، أما الإنسان فقد تأخر. صدقوني حينما أقول لكم إن الإنسان الذي كان يركب الناقة كان على مثاليات وخلق وتقدم أكثر من العربيد الذي يركب الطائرة. العربيد الذي يركب الطائرة يشرب الخمر ويأتي المنكر ولا فوق السحاب ولا يخاف، وليس عنده مانع قدام الطائرة أن يعاكس المجيب ولا فوق السحاب. أما راكب الناقة فكان عفيفا، كان كريما، كان شجاعا، كان بطلا. الجاهليون القدماء الذين كانوا يركبون الناقة هم أطهر وأشرف بكثير من الجاهليين المعاصرين الذين يركبون الطائرة. ولا تظنوا أنني أدافع عن جاهلية قديمة أبدا، لكنني أقول إن الجاهلية القديمة كانت أشرف من جاهليتكم هذه. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكفرون، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. المقترحات المقدمة لك لماذا لا تنفذ؟ نحن طلبنا أشياء كثيرة، لن نؤمن لك حتى تبدو أمرا في الجوع، أو تكون لك جنة بتخييم وعنب، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، مقترحات، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، حق ربنا والملائكة يطلبون مثلا، أو يكون لك ليس من زخرف، لغة الحيوانات، اللغة التي يفهم بها الحيوان، لأن الحيوان لا يفهم إلا ما يحبه. والفرق بين الإنسان والحيوان في هذه فقط، الحيوان يحس فيؤمن بما يحس، يرى الحس ما يرى، أما الإنسان فإنه يدرس ما يراه
ويعتقد ان هذه ظواهر لمؤثرات خلفها. فالفارق بين الانسان والحيوان ان الحيوان اثير الحياه، اما الانسان فهو يدرك ما هو محسوس وما وراء الحاسه او ما يسميه عالم الغيب.
اذا لم تاتيهم بايه قالوا لولا اجتبيتها، هذا اي اسلوب؟ طلبنا ايات، اتاخرت الايات، لماذا لن نؤمنك
حتى تبشر لنا ان الارض ينبوعه او تكون لك جنه من نخيل واعره
فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء او تاتي لله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء حتى رقيه السماء لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه.
قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا.
ما هذا الذي تريدون؟ ان البشريه تقدمت، تقدمت ايها الناس. البشريه دخلت في عصر العقل والعلم، ان محمدا بعث على مشارف التغير الحضاري، الانتقال الحضاره الى دور جديد، وهو دور يحترم العقل ويحترم العلم، دور انتهى فيه استعمال العصر. البشريه اصبحت راكبه او في سبيل رشدها. اذا لم يحمل محمد عصا، فالعصا تحمل للاطفال كما لم يروا سابقون. ياتي النبي وفي يده العصا، اما محمد فليس في يده عصا، لان البشريه قد اكتملت ومددت. ياتي رسول فصالح معه ناقه، الناقه ليست اكثر من عصا، ولذلك اعتبرها الله عصا حيث قال وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها ولا نرسل بالايات الا تخويفا. الايات التخويف، لكن البشريه الان انتقلت من دور الطفوله حيث كان يضرب الطفل بالقلم والمسطرة على اصابعه ليحفظ وليضرب، لكن الطالب الان في المرحله الابتدائيه انتقل الى مرحله الدراسات العليا، لا يمكن ان نستعمل معه القلم والمسطرة مره اخرى، انما نحدثه حديث عقل. وكذلك الاسلام بالنسبه للنبوات السابقه، الأنبياء السابقون كانوا يستعملون العصا مع المسطرة مع القلم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، لأن أول الكلمات التي أنزلت عليه اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإذا لم تأتيه بآية قالوا لولا اجتبيتها،
قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي.
لا علاقة لي بالموضوع، أنا رسول. أيها الناس، أيها المشركون القدامى والمشركون المعاصرون، يا جاهلية القرون الأولى ويا جاهلية القرن العشرين، يا أيها الجاهليون حيث كنتم من أرض الله افهموا طبيعة الرسول. الرسول واحد منكم يأكل كما تأكلون ويشرب ما تشربون ويتزوج وله ذرية ويمشي في الأسواق ويضرب الناموس. الرسول في حد ذاته لا يستطيع أن يفعل شيئا، إنما الذي يجعل لسان الرسول يتكلم هو الله، الذي يجعل يده تعمل هو الله، الذي يعطيه الفتح في العقيدة وفي التشريع وفي الحياة كلها هو الله. إذا هو في حد ذاته لا يملك شيئا ولا يستطيع شيئا، لا يملك لنفسه ولا لكم، إنما الذي يملك الأمر كله هو الله وحده. إذا اتبعوا إلا ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم، بصائر مش عصا، القرآن بصائر وهدى ورحمة. ليس عزم ولا مسطرة وقلم، انما هو بصائر، انما هو تحريك للعقول والقلوب لتفكر وتعلم وتعقل وتكتشف ذلك الكون وتكتشف اسراره وتتحكم فيه، ثم ترتبط بالكون كله ذاته واشيائه ومائه وهوائه سمائه وارضه. فاذا لم يحسن الانسان الاتصال بهذا الكون فانه يكون قد سقط في خلافته لله. إذا هذه الخلافة في السماوات والأرض فعلينا أن يحملها وحملها الإنسان، لأنه قادر على الارتباط بالكون أوثق ارتباط. على الإنسان أن يستفيد مما حوله، عليه أن يربط علاقة حتى بالحيوان الآدم، وإذا كانت البيئات الأخرى غير الإسلامية تدرس الحيوان الآدم وتدرس أو تقدس علم النفس حتى على الحيوانات الآدمة، فإن الإنسان المسلم مشارك لأن يربط علاقة وصداقة بينه وبين مظاهر هذا الكون، فهو الإنسان ليس إلا ظاهرة من مظاهر هذا الكون، إن لم يرتبط بالكون وبدون الكون يكون قد خرج على الاتساق العام ويكون مشاهدا في هذا الاتساق العام الذي نشاهده هو وحول الله. إن أحسن إلا ما يوحى إلى ربي، هذا بصائر من ربكم، بصائر للأعوام وهدى للناس جميعا ورحمة للمؤمنين، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة للقوم يؤمنون.
واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا له وانصتوا, استمعوا له فهمناها, لكن ما معنى انصتوا؟ لا تظنوا انكم انما طلبتم بان تستمعوا للقران فقط, وانما امرتم ان تنصتوا ايضا, تسمعون لاذانكم وتنصتون لقلوبكم. وهذه الايه رد على المشركين حينما تواصوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. وما قاله المشركون القدماء هو ما يقوله المشركون المعاصرون. المشركون في القرن العشرين سواء في الغرب او في الشرق او بين ايدينا وتحت ارجلنا, المشركون جميعا تواصوا بهذا, لا تسمعوا للقران, لا تسمعوا لهذا القران. هم يخافون, هم لا يامنونه على حياتهم, لانهم يعلمون انه سيقبض عليهم متلبسين بخيانه الانسان وبتدمير خيان الحضارات كلها حزب الحضاره, وتحكيم السلام حزب السلام, وتحكيم الكرامه حزب الكرامه, وتحكيم العلم باسم العلم. سيقبض عليهم القران متلبسين لهذا. وتصوروا كم يكون عدد الذين سيقبض عليهم القران, الذين سيلجي المشاكل الرخيصه الثالثه التي تصل الى ذنوبهم وقلوبهم كثيرون جدا. ولذلك تواصل من قديم الزمان الا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. فرد الله عليهم بقوله, واذا قرئ القران ايها المؤمنون, اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هي معركه, اذا هي معركه. ويحب ان اقول لكم ان المشركين القدامى والمعاصرون اختلفوا بكلمتهم, تواصل ونستلزم. لا تسمعوا لهذا القران, وهم فعلا لا يسمعون لهذا القران. ننظر الى البيوت التي اثرت بيوتنا, سواء ما كانت بيوت الصحافه او نساء ارث المسلمين, ارث البيوت الصحفيين او النزاعيين او رجال السينما او التلفزيون, الخنازير التي تستكن فيها في هذول المسلمين. انظر, هل تسمع همجه كتاب الله؟ ابدا. لكن انت تسمعهم في عقل ذلك وفي حضره نومك. لماذا؟ هم وضعوا بكلمتهم. يوصفني جدا ان اقول انني سمعت الاغاني الخليعه باذني في ميدان الحرم في مكه. هناك في الحرم تتكلم تغني صباح, لكن في بيت صباح لا تخرج ايه من ايات الله. لماذا؟ لماذا؟ هم تمسكوا بنفسهم, وايديكم انتم ترهات, ايديكم لا تقوى على الامساك بحبل الله والاعتصام بحبل الله وقوى الشركه. الا ربنا يقول لنا, واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, لعلكم ترحمون. اننا نعيش بعيدا عن رحمه الله, وذلك هو ما يفتت الشمس. رحمه الله تخلت عنا, فنحن نعيش في عمياء مظلمه, نعيش في ضياع, ضياع عقلي وضياع علمي, ضياع نفسي وضياع عصبي, ضياع صحي وضياع مالي, ضياع اسري, ضياع في كل شيء. ولا يثبت علينا الا قول الله تعالى, ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى, قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نحن منسيون, نسوا الله, لم يقل فنسيهم فقط, وانما قال انساهم انفسهم. نحن نسينا انفسنا, نحن نسينا انفسنا حتى اصبحنا تحت مرات اقدام الامم. الامم لا تسلم لنا واسمع, كل الامم لا تهتم بنا, كل تجمعات الامم من الامم المتحده مجلس محكمه العدل مجلس الامن, كل هؤلاء لا يقيمون لنا واسمع. اصواتنا لا قيمه لها هناك. مجموعه من زجاج الافاق اليهود ربما كان لهم صوت اعلى من صوتنا, ووجود اقوى من وجودنا, وتاثير اقوى من تاثيرنا. لماذا ايها الناس؟ لماذا نحن كذلك؟ لماذا نريد ان نعيد التفكير؟ كل امه من امم الارض لها عقيدتها ولها مبداها, الا نحن فعقيدتنا مرقعه من الف لالف يوم, ليس فيها يوم واحد اسلامي. نحن ارتقينا بان نستورد وبان نتكون افكارا ومبادئ وقوانين وشرائع. نحن ارتقينا بان نعيش كالكبد والهره تحت موارد الاخرين نلتقط الفتات. انتهينا لهذا. السنتنا مرقعه, اخلاقنا مرقعه,
عقائدنا موقعة، وجودنا موقعة، ملابسنا موقعة، ثيابنا كله موقع.
وفرحنا بهذا فرحنا بالمعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة.
ولا أعرف لفظا في اللغة العربية أكثر من هذا اللفظ، ولا أعلم لفظا في اللغة العربية أكثر ثلاثة من هذا اللفظ، ولا أعلم لفظا في اللغة العربية يوحي بالجمال والانهلاك النفس والخلق والاجتماع والحضاري في هذا اللفظ الواحد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره في يوم القيامة أعمى.
قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا،
قال كذلك أتتك آياتنا فلا تنسها
وكذلك اليوم تنسى.
فإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة للقوم المؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قرئ القرآن لم يقل إذا تغنوا بالقرآن، إذا رقصوا بالقرآن لم يقل ذلك، إذا قرئ فأتي القرآن ترتيلا في خضوع وخشوع وإيمان، لأن القرآن ليس سيمفونية ولا أغنية، القرآن قول سخيف كما قال الله في أول الآيات لرسوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ويكفي القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لم يقل له سنلقي عليك أغنية، ولم يقل له حجاب، ولم يقل له ترميمة جنائزية، ولم يقل له كتاب موتى، ولم يقل له تبليغ، وإنما قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآثار على كل حال وفي كل وقت. اذكر ربك، اذكر بالرب، بالصبر، بالذبر، اعمل مولد، اذكر ربك في نفسك في ادب ووقار بلغه مفهومه، لا بالسريانية ولا بالجلجلوسية ولا بالعبرية ولا بالعكس. اذكر ربك في نفسك تضرعا وذلا وخضوعا وخشوعا له ولوجهه، وخيفة كن خائفا منه وراجيا له. ولا بد في المسلم ان يتعادل الرجاء بالله والخوف مع الله، لا بد ان تخدش هذه التعادلية في حياتك. ان تخاف فقط هذا خطأ، ان ترجو فقط هذا خطأ، لان الرجاء بها خوف يؤدي بنا الى الفساد والإفساد، ويؤدي بنا الى ان نعبر الشرائع والاوامر بدون اشتراك. وكذلك الخوف بلا رجاء يؤدي بنا الى حياه خانقه قاتله مليئه بالعيوب العبود والانهيارات العصبيه المدمره. اذكر ربك في نفسك تضرعا يقينا ودون الجهر من القول بالغدو، انظر دون الجهر من القول. اذا فالذين يقيمون الليالي طويله والذين يرقصون ويتمايلون بحجة أنهم يذكرون، قولوا لهم إن هذا أشبه بالكفر منه بالإيمان، وإن ربنا نعى على قوم كهؤلاء فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، مكاء وتصفية يعني تسخير وتسخير، يتمايلون ويفكرون ويفكرون كما يفعل هؤلاء الجاهليون. وانصر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآثام، ولا تكن من الغافلين. اسمع ماذا يقول الله لك في آخر السورة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك لا يسبحون وله يسجدون. الذين عند ربك من هم؟ الملائكة المقربون، الملائكة المقربون يعيشون بلا شهوة بلا شيطان، لا يؤثر فيهم الشيطان، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكلون ولا يتناكحون، ومع ذلك بعيدون عن الشرور كلها. انظر وهم مع ذلك ما فرقوا لحظة في ليل أو نهار من الاستغفار والتسبيح. ترسلون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون لحمد ربهم، الذين يحملون حملة العرش يسبحون ويسجدون ويعبدون، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فاذا كان الذين عند الله وفي حماه لا يستكبرون عن عبادته، فكيف استكبرتم انتم يا ساكن الصين؟
ايها البشر الملائكه من نور الفلسطين، مين يحيى فوق الصين؟ لماذا استكبرتم على الله وعلى عبادته؟ لماذا لا تسبحونه ولا تسجدون له؟ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. انظر عيسى عليه السلام المبرع الطاهر الطيب يقول: وان كانت الصلاه والزكاه ما زلت حيا مدة زواني في الحياة تصلي له وأعبده. ومحمد يقول له ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، فالموت هو اليقين كله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بس في علم لا بس ما تفهموش ايه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن ينكشف لك كل شيء، إلى أن تكون من الواقعين. فإذا وصلت إلى درجة اليقين سقطت عنك التكاليف، فلا داعي لأن تعبد الله. ليه؟ لأن الدين هو واحد، لأن المسألة اصطلحت وكانت خاطية عليك. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وعبد رسول الله ربه حتى آخر لحظة في حياته، حتى لقد النفس الأخير. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله.